صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وأخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين، والكتاب يتحدث عن السلوك إلى الله تعالى. جمع فيه الإمام النووي أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تدل السالك على منهج في هذا الدرب. نحن أيها الإخوة في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة ندعو ربنا، نقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دلنا على الطريق القويم، لأننا نرى الناس من حولنا يضيعون في دروب للحياة بعيدة عن السعادة في الدنيا والآخرة، ونرى أناسا يتيهون في سبل شتى. فيا رب نرجوك أن تدلنا على طريق واسع تسعدنا به في الدنيا والآخرة. لما نحن نقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب دلنا على طريق نسعد به في الدنيا والآخرة مستقيما، أجابنا الله تعالى في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردتم يا عبادي السير في طريق يوصلكم إلى سعادة في الدارين فهذا هو الكتاب، هذا هو القرآن، هذا هو الدليل الإرشادي، هذا هو الكتالوج الذي إذا تبعتم ما فيه ستسعدون. الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة أحاديث في هذا الكتاب الذي سماه رياض الصالحين، وعقد أبوابه من أجل أن يدل السالك على الله عز وجل بأنه ينبغي عليك أن لا تترك هذه المفردات. فكان الباب الأول يتحدث عن تصحيح النية والإخلاص، والباب الثاني عن التوبة، والباب الثالث عن الصبر، والباب الرابع عن الصدق، ونحن الآن في الباب الخامس، باب المراقبة. إذا أردت أن تصل إلى سعادة في الدنيا والآخرة فعليك أن تلزم هذا الباب، هذا المبحث، هذا الحال، هذا المقام، المراقبة. والمراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. أنت وقاعد هلأ بالدرس، رب العالمين مطلع على باطنك وظاهرك يراقبك. أنت وماشي إلى بيتك، رب العالمين يراقبك، وأنت تتقلب على سريرك، رب العالمين يراقبك، وأنت في دكانك، رب العالمين يراقبك، وأنت وراء شاشة التلفاز، رب العالمين يراقبك، وأنت وراء مواقع النت، رب العالمين يراقبك، وأنت تكلم الزبون، رب العالمين يراقبك، وأنت تبيع وأنت تشتري، وأنت تخاصم وأنت تسالم، رب العالمين يراقبك. المراقبة، إذا تحلى الأخ فينا أيها الإخوة أو الأخت، إذا تحلى العبد، إذا تحلى الإنسان بالمراقبة استقامت أموره. ذلك لأن الذي يقع في المخالفات لو أنه كان متيقن بأن الله يراه لما وقع. سامحني، واحدنا يكون يركب سيارته، إذا شاهد الشرطي واقفا أمام إشارة المرور فلا يتجاوزها، والشرطي عبد مثلك مثله، وأكثر ما هنالك أنه سيكتب فيك مخالفة تدفع مبلغا ماليا، لكن مع هذا لأنك راقبت هذا الشرطي لا تخالف. لكن لما تشاهد بأن الشرطي ملتفت عنك لا يراك، مشغول، ممكن أن تخالف. واحدنا إذا رأى طفلا صغيرا يراقبه تجده بعض الأمور ربما لا يفعلها وبعض الأمور يفعلها رعاية لحق هذا الصغير، فما بالك إذا راقبت ملك السماوات والأرض، ما بالك إذا راقبت جبار السماوات والأرض. من أجل هذا قال الصالحون: أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام، أفضل الطاعات مراقبة الله على الدوام. وجاء رجل للجنيد، للإمام الجنيد، وقال له: بما أستعين على غض البصر؟ قال له: أنا عيني عم تنظر يمنة ويسرى، دلني على أمر أستعين به على غض البصر. قال له: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور. بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وقل علي رقيب. ما تظن حالك بغرفتك لحالك، لا تظن حالك بمكتبك لحالك، لا تظن حالك في ذلك المكان لوحدك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وقل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وقل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله عز وجل قال له لسيدنا موسى وسيدنا هارون، قال: إنني معكما أسمع وأرى. فالله معك يا أخ، الله معك يا أيتها الأخت، في كل قول تقولينه، في كل فعل تفعلينه، في كل أمر تأتمر به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ربما تعمل أنت عملا صالحا والناس لا يقدرونك، والناس لا يعلمون بك، والناس يلومونك، بس اعلم بأن الرقيب جل جلاله يسمع ويرى. ذكروا عن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده: كان ينفق على 100 أهل بيت وهم لا يدرون، يرسل لهم نفقتهم في كل مطلع شهر وهم لا يدرون. فلما مات انقطعت النفقة، فعلموا أنه هو الذي كان ينفق، إنه ما بيعرفوا مين اللي عم بيحط لهم هالظرف في المصاري تحت الباب أو عم بيزت لهم ياب أرض الديار، ما بيعرفوا، بس بكل شهر. فلما مات علي بن الحسين ما عاد إجت النفقة، فعلموا أنه هو الذي كان ينفق. صحيح أن الناس لا يعلمون، لكن رب الناس يعلم. صحيح أن الناس لم يراقبوا، لكن الرقيب رأى وكتب لك ما فعلت، إن خيرا ولا سمح الله إن شرا. فباب المراقبة أيها الإخوة سبب لصلاح أحوالك في الدنيا والآخرة، سبب لسعادتك في الدنيا والآخرة. ولابد يا أخوان أن يصل أحدنا إلى هذا الحال، وهذه حال عالي لا تصل إليه إلا بدوام ذكر الله تعالى، لا تصل إليه إلا بصحبة من يستحيا من نظره إليك. كيف الواحد يصل لحال المراقبة؟ بدك تكثر من ذكر الله تعالى. ذلك نصيحة يا أخوان، أكثروا من ذكر الله، اجعلوا ذكر الله تعالى نشيدكم، اجعلوا ذكر الله تعالى ديدنكم، اجعلوا ذكر الله تعالى عادتكم. صحيح أنك تجلس في أذكار الصباح وأذكار المساء وهذا أمر حسن، لكن كمان لا تنسى أن تذكر أذكار الخروج من المنزل، وأذكار الطعام، وأذكار ما بعد الطعام، وأذكار النوم، وأذكار لبس اللباس الجديد. ولا تنسى أن تحافظ على أوراد من التسبيح، من الاستغفار، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من لا إله إلا الله، من الذكر بالاسم المفرد الله الله الله. لا تتركوا يا أخوان هذا الذكر الخفي، لأن هذا الذكر الخفي إدمانه ودوامه وكثرته توصلك إلى حال المراقبة. فحتى تصل إلى حال المراقبة فتسعد في الدنيا والآخرة، مو بس أنت بتسعد، ويسعد منك أسرتك تسعد. بيقول أحد الإخوة: كان كلما دعي إلى دعوة، أنتم بتعرفوا بأن الناس عندما يدعوكم، عندما يدعونكم إلى طعام مثلا، هم يضعون أحسن ما عندهم إكراما لكم، بينما هو يأكل في تلك الدعوة كان يتذكر زوجته وأولاده الذين يجلسون في البيت ويأكلون طعاما عاديا، فكان يحاسب نفسه بأن الله عز وجل سيسألني. فإذا عاد إلى بيته اشترى شيئا لهم ضيافة، يعني ليقدمه إليهم. أنت لما بتصير بتراقب رب العالمين بتصير تفعل أشياء سبب لسعادتك، وسبب لسعادة أسرتك، وسبب لسعادة المجتمع من حولك. ذكرت لكم قصة هذه الفتاة، سنة ثالثة بالجامعة، بتعطي دروس خصوصي لطلاب صف رابع وخامس. سألتني سؤالا والله غريب هذا السؤال، يعني لو كان كل المجتمع هذا حالهم والله لسعدنا جميعا. تقول بأنها تأخذ الأجرة على الدروس الخصوصي بالساعة، مثلا بالساعة 10,000، بالساعة 5,000. تقول لي بأنني بعد أن أعطي الفقرة للطالب من أجل أن أعرف هل فهم علي أعطيه سؤالا متعلقا بهذه الفقرة، ثم أتركه دقيقتين ثلاثة لبين ما يجاوب على الورقة فيما سألته عنه. قالت لي خلال هالدقيقتين ثلاثة أنا بكون جايبة معي كتابي تبع الجامعة، فبفتح الكتاب وبقرأ. شو السؤال؟ قالت لي هدول الثلاث دقائق لازم رجع لهم للناس، لأنه أنا أخذ أجرة الساعة مثلا 6,000 ليرة، معناتها الدقيقة 100 ليرة، هدول ثلاث دقائق معناتها لازم رجع له 300 ليرة، أنا لأنه ثلاث دقائق التفتوا عن الولد. الله أكبر، كيف؟ من علمها؟ في شيء قانون بيقول إذا التفتي عن الطالب ثلاث دقائق بترجعي له ثمن؟ ما في قانون بيقول، ولا أبو للطالب قال، ولا أمه قالت، ولا الطالب قال شيئا، لكن مراقبتها لله تعالى، تيقنها بأن الله تعالى مطلع على ظاهرها وباطنها، صارت بدها تسأل إنه أنا لازم رجع لما ما لازم رجع. سبحان الله، لما بيصير حال المراقبة بالمسلم حتى المجتمع كله بيسعد، تحفظ الحقوق وتحفظ الحرمات وتحفظ الذمم، ولا يساء إلى كبير ولا يساء إلى صغير. وإذا أخطأ الإنسان تجده إذا يراقب الله عز وجل مباشرة يرجع يستغفر يتوب يعيد الحق إلى أصحابه. كم من مرة يا أخوان بفضل الله بفضل الله شباب بعد أن حضروا دروس مرة مرتين ثلاثة أرسلوا سؤالا يقول مثلا فيه: أنا قبل التزامي كنت أعمل في مكان وأخذت من الصندوق مبلغا من المال، والآن علمت بأنني أن صدق توبتي لازم رجعه، ماذا علي أن أفعل؟ سبحان الله، شايف الإيمان لما يصحو بالقلب بيصير يحاسب نفسه على الحاضر ويحاسب نفسه كمان على الماضي. لذلك هذا حال المراقبة أخي، لا يستقيم سلوكك إلى الله يا شباب يا بنات، لا يستقيم سلوكك إلى الله إلا مع حال المراقبة. بدك كثر الذكر الله تعالى حتى يصير المذكور هو شغلك الشاغل الله عز وجل. كثرة الذكر، كثرة الذكر تجعلك قريبا من المذكور، فإذا صرت قريبا من المذكور صرت مراقبا له، هو يراقبك وأنت تراقبه، بصير بتذكر الله عز وجل مع النفس، بصير بتذكر الله عز وجل مع الخطوة، كل خطوة هيك من خطواتك بصير فيها ذكر، بصير بتذكر الله عز وجل في كل كلمة تقول، في كل فعل تفعل، في كل حركة تتحرك. فما الذي يعينك على حال المراقبة؟ بدك رقم واحد الإكثار من ذكر الله تعالى، رقم اثنين مجالسة صحبة من يستحيى منهم، هذا يدربك على المراقبة. أنت لما بتجالس الكبراء، بتجالس الصلحاء، بتجالس الأتقياء، بتصير أنت تستحي أن تتكلم كلمة غير لائقة، تستحي أن تفعل فعلا غير لائق، تستحي أن تتصرف تصرفا غير لائق، شايف؟ لأنك تراقبه لهذا الصالح بأنه يراقبك، فهذا يدربك، ولله المثل الأعلى على أنك إذا راقبت الله عز وجل تصير تستحي من حضرة الله تعالى. باب المراقبة. المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. بدأ الإمام النووي وبدأنا في الدرس الماضي حديث جبريل الطويل الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وشرعنا في شرح الحديث ولا بأس أن نعيد قراءته لنصل إلى موطن الشاهد من الحديث. تفضل.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
هذه هي المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى في قبلة أحدكم ما لم يلتفت، يعني الله عز وجل بعلمه، الله عز وجل بمراقبته لك، أن تعبد الله كأنك تراه. المراقبة العلماء قالوا ثلاثة أنواع: النوع الأول أن تراقب أنت ربك كأنك تنظر إليه. واحد من الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: يا رسول الله، أصبحت وكأني بعرش ربي بارزة، حاسس حالي يا رسول الله أنا جالس هيك قبالة العرش، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يتعذبون. ها، بيقول له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يتعذبون. قال: عبد نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم. قال لي أحد الإخوة، شاب تاجر، سبحان الله، بس هو يعني هكذا من المحافظ على مجالس العلم ومجالس الذكر والانضباط بالحلال والحرام في بيعه وشرائه، وبحفظ لسانه في أثناء السوق، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هكذا يشتغل في الدعوة إلى الله، عمره 35 سنة. قال لي: رأيت في الرؤيا سيدنا جبريل عليه السلام، جاء إلي، حملني وطار بي. قال ومر بي على الجنة فرأيت الجنة ورأيت الناس في الجنة، ثم مر بي على النار ورأيت أهل النار ورأيت عذابات النار التي نقرأها في القرآن الكريم. قال ثم نزل في البحار فرأيت الأسماك تسبح الله عز وجل. هذا مو بس سيدنا حارثة، كيف أصبحت يا حارثة، كمان أنت بيصير معك. قال لما تهت الرحلة شو رأيك ياخذك شي سيران سيدنا جبريل عليه السلام؟ قال له يسلم عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد عينك إماما في حارتك. إن شاء الله يا أخوان كل واحد بيناتنا هيك يصير إماما ويصير دليلا على الله عز وجل بالمكان الذي هو فيه. وأنت لازم تكون هيك، لازم تكون تدل على الله، إذا بالوظيفة بالوظيفة، وإذا بالمكتب بالمكتب، وإذا بالمحل بالمحل، وإذا بالملعب بالملعب، وإذا بالصف بالصف، وإذا بالجامعة بالجامعة. إذا أنت ائتمرت بأوامر الله عز وجل، إذا أنت أكثرت من ذكر الله عز وجل، الله عز وجل يورثك هذا المقام، مقام المراقبة، مراقبة الله عز وجل. فالمراقبة قالوا ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تراقب أنت ربك، أن تعبد الله كأنك تراه. النوع الثاني أن تراقب بأن الله يراقبك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث ذكر النوعين. والنوع الثالث أن تراقب مواقع رضا الله تعالى وسخطه في أقوالك وأفعالك. كل فعل بدك تفعله بتراقب، الله بيرضى عن هيك؟ نعم، خلص بروح. الله ما بيرضى يسخط؟ ما بروح. والله لو كل الدنيا جاءت لتقول لي روح، الله بيسخط. أنا عندي حال المراقبة، أراقب مواقع رضا الله تعالى وسخطي، فما بذهب. وإذا أمر يرضي الله عز وجل أنا أذهب. شو بيعرفنا كيف نعلم ما يرضي الله عز وجل وما يسخط الله عز وجل؟ بالقرآن والسنة. ننظر أوامر الله، ننظر أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر نواهي الله ونواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخوان حضور مجلس العلم حتى تتعلم ماذا يأمر الله وماذا ينهى الله تعالى عنه. إذ كم من مسلم يقع في الحرام بعدين بيقول لك والله أنا ما بدري ما بعرف. بس هذا اللي ما بتعرف هذا تقصير منك، ما بتعرف لماذا لم تتعلم. لو كنت مهتما بأمر الله لتعلمت. لما طالعوا مثلا الكمبيوتر كانت الناس لا تعلم تصرف في الكمبيوتر، بس لما وجد الناس أهمية لهذا الأمر صار كل الناس بدها تتعلم الكمبيوتر. ولما طلع الجوال كانت الناس لا تعرف أن تتصرف به، بس لما رأوا أهميته صار بدهم يتعلم لأنهم رأوا أهميته. والمسلم لو وقع في قلبه أهمية أمر الله ونهيه لتعلمه. فإذا رأيت مسلماً لا يتعلم أوامر الله ولا يتعلم نواهي الله فاعلم بأنه يقع في قلبه أن هذا الأمر غير مهم، وهذا تقصير كبير يا أخوان. مسلم ما له شيخ، مسلم ما له مسجد، مسلم ما له درس علم، كيف مسلم؟ كيف مسلم وجاهل؟ والصحابة الله يرضى عنهم كانوا أميين ومع هذا جاءوا ليتعلموا. سيدنا عبد الله بن عمر يقول مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنين. يا لطيف، 8 سنين ليتعلم سورة البقرة، 50 صفحة. أنا وياكم هلأ إذا عدنا بنقراها بساعة زمان، يعني أضعف واحد بيناتنا بيقراها ب3 ساعات، يا سيدي بنص نهار. أكسل واحد بيناتنا وأقل واحد بالقراءة والفهم بنص نهار بيكون قراءة. عبد الله بن عمر قال أنا 8 سنوات حتى تعلم سورة البقرة. يا لطيف، معناته قديش كان يكابب، ما كانوا أميين يا أخوان، ما بيعرف حرف الباء، إذا قلت له رسمه ما بيعرفه. اسمع هيك، تعلموا وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراقبوا الله عز وجل واتمروا بأمره وانتهوا عن نهيه، فصاروا خير أمة أخرجت للناس. وهلأ أنت بدك تفعل نفس الفعل، وأنت عندك مقدرات أفضل من التي كانت عند الصحابة. بسطاء كانوا، خير الله، خير الله. البيت في اللغة العربية البيت هو عبارة عن الغرفة، والبيت هو اللي بناؤه إذا أنت قمت رأسك أعلى من الجدار. يعني أنت طولك 170، فالبيت بيكون الجدار طوله 100 مثلا، متر ونص. بالتالي إذا أنت واقف في قلب بيتك هيك وفي واحد ماشي برا، بتقول السلام عليكم يا أخي، بقول لك وعليكم السلام. حتى إذا كان أعلى من رأسك مثل هذا المسجد هلا، فهذا قصر في اللغة العربية اسمه. فهلا أنتم كلاتكم وين ساكنين؟ كلكم في قصور ساكنين. الصحابة كان بسطاء خير الله، ومع هيك صاروا خير أمة أخرجت للناس. بما؟ بالقرآن والسنة. بما؟ بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبامتثال أوامر الله ورسوله. للحديث أيها الإخوة عن المراقبة تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.